وكان يحتفظ بيقين بالله وثقته بالله وفي منتهى القوه الى حد ان الروايه تقول النبي ابراهيم عندما القي بالمجانيف النار في الطريق ساله ابراهيم سلام الله عليه الك حاجه فقال اما اليك فهي حاجه من الله عز وجل لا احتاج احد هذا بالنسبة لغير سادة المعصومين مثل النبي صلى الله عليه وسلم والبيت عليه السلام المنادي بطريق أولى وضع مختلف فيما يتعلق بالإمام الحسن سلام الله عليه ومن لكل موالي أن يرجع إلى المناظرات مع بني أمية التي أوجها الطبرسي في نفسه موجود في مقابل اخرى تجد ان كلام الامام الحسن سلام الله عليه مع بن اميه سواء معاويه او مروان بن الحكم او وزير بن عقبه او عمرو بن العاص كلام كل حرف منه كضربه من الفقار الى حد ان معاويه وسياتي معنا في هذا النص معاويه يعتبر ان بني اميه باصرارهم على معاويه ان يناظروا الامام الحسن طبقوا معاويه وطبقوا بني اميه هذا المنطق اللي استعملوه مع الامام الحسن صلى الله عليه وسلم تصوروا انه الامام الحسن سلام الله عليه كان بموقع الخليفه بيعه الناس الامام الحسين ما بيعه بعدين من ما كان من خطب الامام الحسين فاجد معاويه قالوا له انتبهوا الى العباره ان الناس رموا ابصارهم الى الكتب بعد ذلك الامام الحسن سلام الله عليه الناس رموا ابصارهم الى الكتب من تعلق الناس مع الإمام الحسين الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم هون خلينا نتذكر فقيرة الفرزدق مع الإمام السجاد إذا هذا الجو العام جو أن قلوب الأمة كانت متعلقة بالإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم الحسن عليه السلام الفرزدق ماذا قال للإمام الحسين عليه السلام في الطريق إلى كربلاء قلوبهم معك وسيوفهم عليك اذا القلوب سعيد اولا في مساله فطريه فطره الله التي فطر الناس عليها حب الامام الحسين عن حديث عمرو رضي الله عنه حبه في قلب كل انسان ثانيا التاكيدات النبويه المؤكده باشكال مختلفه ثالثا مقومات فطريه قلوب الناس معه الى حد ان الذي امر راس الامام سلام الله عليه ويريد الجائزه في هذا الانتصار العظيم يريد الجائزه يقول املا ركابي فضه او ذهبا اني قتلت السيده المحجبه قتلت خير الناس اما وابا ما يطمع لا يجيب لا معاويه لا ابي سفيان ولا احد الدنيا ان يحط الموقع في قلوب الناس يحط الموقع في جيوب الناس بحط الموقع في خوف الناس في رعب الناس في قلوب الناس المهم جاء بنو اميه عدد منهم الى معاويه وقالوا ان الناس قد رموا ابصارهم الى الحسين عليه السلام فما معنى تعبوا يصعد المنبر ويخطب انه حتى يظهر عنه يظهر بعضه وقال له معاويه قد ظننا ذلك بالحسن فلم يزل حتى عظم في اعين الناس طبقا معاويه مرارا بعد ما تحضر المناظره مع الامام الحسن سلام الله عليه سواء مع الوليد بن عقبه او مروان بن الحكم او عمرو بن العاص يؤنبهم ويقول انتم طلبتم مني هذا كان يفعل في الامام الحسن يحكمه ويبعثوا انه هلا بدنا نناظر فيفوت الامام الحسن سلام الله عليه وسلم العظيم يعني ما يستجيب واحد منهم لحاله يولي الإمام حتى الكل. ويقوت معظم الناس الله عليه على كل حرف تضرر بالاستقرار، بحيث أن هذه المناظرات حقيقة ينبغي أن تدرس وتدخل في قرب ترجمة كل واحد من هؤلاء، لأن هذا حديث معصوم الذي يبين فيه حقيقته. إذا بنو أمية أرادوا أن يتكرر مع الإمام الحسين سلام الله عليه ما فعلوه مع الإمام الحسن. طيب، مع أنهم سوقوا الإمام الحسن كل يخليهم يريد التأثير مع الإمام الحسن سلام الله عليه، قلت أن الإمام الحسن عليه السلام كان للمسلمين بيعة معه، يعني له في عينة المسلمين بيعة، فتصوروا أنه الإمام الحسين ما هو البيعة، لذلك تمكن من الموقف. وبعدين الخطاب راح يكون ضعيف، ومجرد أن يعيا يظهر في الكلام على المنبر يعتبر أنهم حققوا هدفهم. وهذا بدل بنفس الوقت أنه رغم كل ما أشرت إليه، رغم انتقال السلطة إليهم وتحقيق ما أرادوا، إلا أنهم كانوا مهتمين من الداخل يعيشون عقدة النقص في ذات أهل البيت عليهم السلام. فصعد الحسين عليه السلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، فسمع رجلا يقول: من هذا الذي يقول؟ فقال الحسين عليه السلام: نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله الأقربون، وأهل بيته الطيبون، وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثانية كتاب الله تبارك وتعالى. شو تتصور معاوية عم يفكر لما بيسمع الحكي؟ متمرد من العرب. من الصلب العقيدي ما ينبغي أن يصل إلى كل مسلم هو يركز عليه مباشرة سلام الله عليه. وأحد الثقلين إلى قوله الذي فيه تحصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعول علينا في تفسيره لا يبطينا تأويله بل نتبع حقائقه. بكتاب غاية المرام للبحراني العبارة وردت كذا: المعول علينا في تفسيره ولا نظن تأويله بل نتيقن حقائقه. ثم يقول عليه السلام: فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة. من حاكم معاوية؟ طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل ورسوله مقرونة. صلب العقيدة والنصير لما يريده معاوية. ثم يقول: قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بعد أذن الإمام الحسين عليه السلام: وأحب وأحذركم من الإسراء إلى هتوف الشيطان. كانوا عم بيقولوا نحن معاوية الشيطان، تسمعوا له تسمعوا للشيطان. إلى هتوف الشيطان بكم، يعني هتافاته نداءاته لكم، فإنه لكم عدو مبين، فتكونوا كأوليائه الذين قال لهم: لا ذلك لكم اليوم من الناس. أولياء الشيطان، الشيطان بيقول لهم: وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان هتف على عقبيه وقال: إني بريء منكم إذا أطعتم الشيطان، يعني اللي هو معاوية ونداءاته، فنتيجتكم أنكم تقتلون، فتلقون للسيوف ضربا وللرماح وردا وللعمود حطما وللسهام غرضا، ثم لا يقبل من نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسرت في ايمانها خيرا. قال معاويه: حسبك يا ابا عبد الله، قد بلغت او قد بلغت. اذا هو الصور التي بنو بها يريدون التقريب من شان الامام حسن عليه السلام امام الناس. الامام سلام الله عليه بين حقيقه العقيده وما يجب ان يلتزم به كل مسلم تجاه اهل البيت عليهم السلام. طبعا اشاره هنا الى ان هذه الروايه وردت في كتاب لشيخ هاشم البحراني، كتاب اسمه غاية المرام وحجة الحصان في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. شيخ هاشم البحراني من كبار علماء محدث جليل، وله كتب نوعية منها هذا الكتاب، من كتاب مدينة المعارف اللي هو موسوعة أو معارف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يجمع فيه نصوص. في هذا الكتاب أورد هذه الخطبة بخلاف ما أورده الطبري في الاحتجاج، أوردها منسوبة إلى الإمام الحسن عليه السلام مع اختلاف كثير جدا، لكن ما قرأته لذلك البحراني ينقلها على نماذج الطوسي، وما قراته منقول عن الاحتجاج الطبري. هذا النص الاول في احتجاجات الامام الحسين كرم الله. اذكر هنا باني اتابع البحث عن النصوص التي تقع ضمن عنوان سيره الامام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، لأن فترة كما مر معنا في الأحاديث الأولى فترة 50 سنة ونصف سنة و18 يوما من مسيرته كرم الله عليه لا يتم التركيز عليها إلا يعني نسل يسير جدا، إلى حد أن الخطبة العظيمة التي ألقاها في مؤتمر حاج من قال الحسين الله عليه قبل هلاك معاوية بسنة أو بسنتين، هذه الخطبة تبدو مغيرة. فإذا أحاول أن أتتبع النصوص، وطبيعي أن تكون النصوص مختلفة من ذلك قبل أن كان أحاول الفرد، لكن الفرد النهائي سيكون بعد استعراض هذه النصوص كلها. الآن النص الذي سأقف عنده عبارة عن احتجاج له عليه السلام مع مروان بن الحكم. مروان بن الحكم يقول للإمام الحسين عليه السلام في يوم من الأيام: لولا فخركم بفاطمة بما كنتم تفتخرون عليه. هلا يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم وأدبه وقام عليه الحد الذي ينبغي لأنه طريق رسول الله ومن طريقه. ثم تكلم الإمام كلاما لدى الاحتجاج الذي سأقوله، لكن قبل هذا أحب أن أعطي فكرة عن مروان من هو حتى يعرف المجتمع حقيقة ووضعية الدستور. مروان بن الحكم هو معاوية الثاني. مروان بن الحكم هو أساس الخط الأموي الثاني اللي استمر حكمه أكثر من حكم أبي سفيان. يعني معاوية حكم وابن يزيد، معاوية بن يزيد حكم في فترة قصيرة ثم ترك الخلافه، وكما مر معنا في الحديث السابق صرح بانحراف أبيه وجده وترك، وبعد مدة مين اللي كمل حكم بني أمية حكم الكبار الملعونة في القرآن؟ مروان بن الحكم وأولاده. مروان بن الحكم في البصرة قرعة، يعني كان يمكن أن يقتل، فالأمير عليه السلام قال له: دعوه فإن له إمرة كلعقة الكلب أنفه وهو أبو الأكوس الأربعة. حكم مروان الحكم 9 سنين، وإذا quello che guarda a fermare il fuoco tu. La mano è la troppo, è una uomo che è, ma lo hanno attaccato in te. E la Marwan Muawiyah Deli Rakhawarui Kofman Kofman Karakki Jehri Umawi Abu Umay Hakam Ibn Al-Aas Kana Yuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Zat Marra Kana Yuhawil An Yumza Rasulullah Amanna فرآه رسول الله عنه بيأتي حركات رسول الله تعبير عنه بأمد ألم يأتي حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كنت معا فقال كل أمر فيك تجد كالأمر قال كل أمر هذا وأمر بإخراجه رسول الله صلى الله عليه وآله من إخراج من المدينة منفصل والحكم ابن العاص مروان ابن الحكم ابن مروان ابن الحكم ابن العاص إخراج من المدينة هو ابن مروان منفصل عن المنام المشرك النبي صلى الله عليه وسلم سورة ملعونة القرآن بني أمية ينزلون على منبر رسول الله نجوى الفرجة ومن الكرامة في الاتباع طيب قيل عهد أبو بكر ما رجع إلى المدينة إلى بعد عمر لم يرجع إلى المدينة الحكم ابن مروان بعد عثمان رجع عثمان إلى أموي رجع الحكم أموي عثمان أموي رجع رجعوا ومسك بلادة عثمان من ألف إلى خيال وهو سبب كل المشاكل التي حصلت وهو سبب قتل عثمان وينبغي أن لا نستبعد الاتفاق بين معاوية ومروان على قتل عثمان حتى شرعا بني أمية كان قتل عثمان مطلبا لبني أمية باعتبار أنه ممكن طالبوا باستمرار الخلافة فيهم إلا إذا رفعوا راية أنه عم يطالبوا بثارات عثمان وهذا المشروع مشروع قريش يعني العسيرة التي قربت بمسير الوحي من انتصار الإسلام كانت تخطط للثورة المضادة هكذا يمكننا أن نفهم لماذا نجد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله اللهم إني أستعنيك على قريش يعني المشروع المقابل لنجم وعليه وجاي مشروع أموي في أشخاص لهم دور هذا الشخص أولاد ويتحملوا مسؤولية طبيعية لكن الخطة العامة كلها خطة بني أمية عندما رجع الحكم ابن مروان مروان السلام الثلاثي أدى ذلك إلى مقتل عثمان قبل مقتل عثمان زوجة عثمان تقول لي عثمان إن مروان يريدك أن يريدك المنال الأمير عليه السلام عندما رأى أن الذين اقتلوا على عثمان لهم مطالب وعثمان كان يصر على الأمير أن يتدخل الأمير واتفق مع عثمان على أمور ووعد إلى عثمان خطب الناس وانحلت المشكلة ذهب الناس في اليوم الثاني إلى منزل عثمان فخرج مروان وخطب بهم ناداهم فرس كانت الوجود أنبو أبو فرجا رجع الناس إلى الأمير سلام الله عليه عثمان أرسل إلى الأمير هل فعل ذهب الأمير سلام الله عليه قال له عثمان أنا لا أستطيع أن أتي بما قلت الأمير عليه السلام قال أنا لن أرجع إليك أبدا تسمع زوجة عثمان تقول له سمعت مقالتك يا علي أرسل إلى علي وأرضي ولا تسمع من مروان مروان يريدك المهارب المهم كانت من che mi ruote e appunto ma perché la mamma ha scoperto che per la salvo e la laida ha morto di lui e non ha scoperto quella ha fatto la parte di lui ما مثلا صاحب كتاب سعيد نهر البلاغه ومصادر يقول المفروض شرق وغرب، بس الحكيم مش شرق وغرب، في مدينه بالشرق مدينه وغرب. هلا المدينه هو تمثل بعالمنا نحن نعرف في عالم الملكوت في له خصوصيات وجودات، لكن جغرافيا ما موجود، بس على لسان العلم موجود هنا. ويا برقة مذكور عنها بالباء الموحدة المفتوحة واللام المسكنة، وعبرتها برقة بالباء الموحدة المفتوحة اسمها برقة، بس كيف اسمها برقة؟ يعني بيقول واللام المسكنة يا برقة. طيب نجي مثلا بس هيك نشوف في عالم حاكي كلام نركب إليه، نلاقي الشريف المرتضى شريف علم الهدى بيسألوا أنه شو تكليف أهل كبرقة وكعبد، عبر عنهم كبرقة وكبرقة أو كبرقة وكبرقة. المسألة الرابعة والعشرين في رسائل الشريف المرتضى يقول تكليف أهل كبرقة وكبرقة، أنا شو تكليف أن يعمل الاثنين من التكليف المشترك. يقول قول الحسن والحسين عليهما السلام ما بين جابرقة وجابرقة حجة لله غيرنا، هل هذه جابرقة وجابرقة لهما تحقيق وما تكليفهما؟ يرجع سبع آحاد من التكليف المحكيم إلى كل المنزل، وإذا كان معصومهم الدين فبيعملوا بالدين يكون مكلف من هذا، يكون تكليف من العقل حسب العقل، لأنه حجة باطنة على كل شخص. إذا مش واضح عند العلماء سمعة كبرقة وكبرقة، لأن المدينتين بالظاهر جغرافيا مثلا ببعض المصادر السنية مثلا ابن الأثير في الكتاب الكامل ينقل عن الطبري بيتمنى وجوده، بس بيقولوا مثل هذا الامر العظيم لا يجوز ان يفكر في الكتب بمثل هذا الاستفاد الضعيف، يعني اذا مش معروف النتيجه. اذا هذا احتجاج الثاني للامام الحسن رحمه الله عليه مع بعض بني اميه اللي هو مروان، ويبين فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروان وفي ابي. النص الثاني الذي أقسم عنه نص صريح جدا له علاقة بالحسنين سلام الله عليهما، وله علاقة بالإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام السجاد عليه السلام كان في حوالي السنة الحادية عشر أو الثانية عشر من عمره عندما حصلت هذه المسألة التي حدثنا. الإمام السجاد سلام الله عليه ولد بعد حرب الجمل، يعني أدرك أمير المؤمنين سلام الله عليه السوري، كان السجاد مختلف، والحادثة اللي يحكي عنها الإمام السجاد سلام الله عليه حصلت قبل شهادة الإمام الحسن عليه السلام بقليل، فإذا أمرت يكون عمره حوالي 11 سنة. يقول خلاصة الإمام الثلاثة رحمه الله عليه، يقول كنت أمشي مع أبي وعمي، مع عمي ومع الإمام الحسن والإمام الحسين، وصلنا إلى مكان يعود في جماعة من قريش في جابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك الأنصاري وغيرهم من قريش، وفي جماعة من قريش جابر بن عبد الله الأنصاري أكب على الإمامين يجي يحترمهم ويقبلهم ويقبلهم دينهم وإلى آخره، كانت سياسة التقدير العجيب. فيقول له أحد بينهم أنت سيد الصحابي حيث يذهب ويتصرف مع أهلين بهالطريقة، فبيقول له لو كنت تعلم ما أعلم من قولهما لاتصرفت معنا صلى ثم أقبل بن رافض أقبل جابر على أنس بن مالك يحدثه بحضرة الحسن يقول يا رسول الله أبوي الإمام الحسن أبوي استقبلوا أن رواية جابر أكثر ما يقوله جابر يحدثني ماذا نقل جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الحسنين اللي عم بيقول له لما قالوا لهذا الامم اذا كنت تعلم من قومه مهما اعلم انه هو اللي حكى الرسول عنهم امام جابر ولاجل هذا وامثاله هو اكف عليهما واريد ان يقبل ايديهما واجرهما بهذا الاحترام. هذا النص اورده الشيخ الطوسي في كتاب الامام صفحه 201 النص عن مين بيقولوا؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن الحسين ابن زيد ابن علي زيد العظيم اللي قال ايه من ذكر شهادته زيد العظيم واللي من بركاته الحسين ما شاء الله بيكون القضاء على اهل الحسود ببركات خليل زيد كرم الله تعالى زيد هو الامام السجاد سلام الله عليه ابن لزيد اسمه الحسين احد اولاده الحسين بن زيد يقول سالت ابا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن سن جدي علي بن الحسين زيد عنده ولد اسمه الحسين الحسين بن زيد بيسال الامام الصادق ليس معروف الامام السجاد فقال اخبرني ابي يعني من باطل عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام قال كنت أمشي خلف عمي الحسن وأبي الحسين عليهما السلام في بعض طرقات المدينة في العام الذي قبض فيه عم الحسن من الحسن الـ46 فإذا كانت معركة جرت 37 يعني عندك مثلا سنتين وشوي للأربعين وتسع سنين في الأسبوع يعني هو من 11 12 عمر الإمام السجاد الإمام الصادق عم بيذكر القصة حتى من خلالها يتحدث جواب السائل عن عمر الإمام السجاد صلى الله بيقول وأنا يومئذ غلام من عدول هيك الإمام السجاد لم أراهق أو كدت فلقيهما جابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريان في جماعة من قريش والأنصار كما تمالك جابر بن عبد الله حتى كب على أيديهما وأجرهما يقبلهما فقال رجل من قريش كان نسيبا لمروان أتصنع هذا يا أبا عبد الله وأنت في سنك هذا وموضعك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جابر تشتهي جبلا جابر أطول الصحابة عمرا وكان في مركز علم حلقة علم في المسجد النبوي وكان يحمل رسالتين من رسول الله صلى الله عليه وآله فما الأولى مصرح فيها استجمع الإمام الباطل صلى الله عليه وسلم والثاني أن يقول الإمام الحسين عليه السلام وهو أسس لجهة الأربعين جهة الأربعين اللي ما زالت تتوالى خطورة يعني أكبر تظاهرة عالمية وهي تجلي حب الله عز وجل شنو يقول الناس يروحوا لأنه الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة الله تعالى العالمين ومظهر حبه عز وجل فحب الله عز وجل طاعة له سبحانه وتعالى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وآل البيت عليه السلام سوى جهة الأربعين وكان جابر فاجتهد بدرا فقال له لهذا الفرج لي نفسي مروان إليك عني فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما ومكانهما ما أعلم لقبلت ما تحت أقدامهما من التراب صلى الله عليه وسلم ثم فأقبل جابر على أنس بن مالك فقال يا أبا حمزة أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله منها بأمر ما ظننته أنه يكون في مكة. قال له أنس ماذا أخبرك يا أبا عبد الله؟ قال علي بن الحسين صلى الله عليه وسلم فانطلق الحسن والحسين عليهما السلام ووقفت أنا أسمع محاورة القوم فأنشأ جابر يحدث. قال خلاصة الأمور بعد مجرد العبارة الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة والناس في حركة الناس لا الناس من حوله خطب الناس من حوله فقال له يا جابر اضرب الحسن والحسين وجارك كيف يقدمه فراح جابر لا بالحسنين من الأضرار يحمل هذا تارة وذاك تارة إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم والسرور واضح في وجه رسول الله لمن حبت جابر من الطريقة التي يحبها المعظم لمن حبت جابر لهما وتكريمهما إياهما إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ومن ينطق عن الهوى فعل كما قال كله لأن الله أمره بحبهما. النبي رحمه معنى أنه كان تزيد الجاري كان تزيد يعني تزيد الحب والتعلق والولد بالحسنين من هو الذي لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى هو يقول هل هذا الحب وهذان الغلامان عن حب غيرهما إن الله أمرني بحبهما وحبهما هل عرف قلبي وقلبك معنى هذا الكلام؟ من معاني صلواتي على رسول الله وعلى الناس وحب الحسنات الواجب على رسول الله وعلى الناس؟ هل عرف القلب شيئا من المعنى الله؟ لأن من المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الأنبياء جميعاً أفضل خلق الأنبياء والحسنات من أهل البيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم في المسجد وقد كف من حوله إذ قال لي يا جابر ادعوا لي حسنا وحسينا وكان صلى الله عليه وآله شديد الكلف بهما. انتبهوا شديد الكلف بهما يعني مجرد رضا رسول الله صلى الله عليه وآله عن قدر يعني هذا من أهل الجنة فهذا الحب فيه وإذا شديد الحب له إلى هذا الحد بحيث أنه لا يحب أحدا كما يحبهما كما يحب اللي حوالين أهل البيت فانطلقت فدعوتهما وأقبلت يقول جابر أحمد هذا مرة وهذا أخرى حتى جئت بهما فقال لي وأنا أعرف السرور في وجهك لما رأى من محبة لهما وتكريمي إياهما أتحبهما يا جابر فقلت وما يمنعني من ذلك فداك أبي وأمي وأنا أعرف مكانهما منك قال أفلا أخبرك عن فضلهما قلت بلى بأبي أنت وأمي قال إن الله تعالى لما أحب أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء طيبة فأودع رسول أبي آدم عليه السلام فلم يزل يأكلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح وإبراهيم عليه السلام ثم كذلك إلى عبد المطلب فلم يصبني من دنس الجاهلية ثم صرفت تلك النطفة الفطرين إلى عبد الله وأبي طالب فولدني أبي فختم الله بي النبوة وولد علي فكتبت به الوصية ثم اجتمعت النقطة مني ومن علي فولدنا الجهر والجهير الحسنين فكتب الكفر والذي يفتح مدينة الكفر بأم الغابر أو قال مدائن مدينة الكفر أو مدائن الكفر من ذرية هذا وأشار إلى الحسين عليه السلام رجل يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا فهما طاهران مطهران وهما سيدا شباب أهل الجنة طوبى لمن أحبهما وأباهما وأمهما وويل لمن حاربهم وأبغضهم صلى الله عليه وسلم. أريد أن أختم بإشارة فقط إلى كلام عبارة إشارة مختصرة لعلي أكمل الحديث لأنه كلمة قصيرة هذه مرتبطة بكلمة قصيرة ثانية يقول سلام الله عليه الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يشكر عليه النعم ويكتبه شكر. وفي حديث ثاني مرتبط الآن أذكر هذا الكلام في هذه النعم العظمى التي من الله عز وجل علينا بها بمعرفة الحسن سلام الله عليه وسلم. وجدني وأبي وأمي وأخي وتسعة معصومين من هذه النعم العظمى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تستوجب الشكر فلنعرف كيف نشكر الله عز وجل. وللحديث السلام والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني قال رضي الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي الخميني لشيخ المقال عارفين المقدس استقبلت وإلى أرواح الشهدائي الشام خصوصا في المنصف وحلب عموما العراق والشام اليمن وفلسطين والبحرين ونيجيريا والحجاز وسائر الشهداء المقاومه لسنه 18 الله وادام انتصاراتها والارواح امواتنا والاحق الارحام المسلمين من الموتى الذين ليس لهم احد يذكرهم خصوصا من ادينا ثواب هذه الليله الى ارواحهم الى الجميع بثواب الفاتحه قبل الصلاه التي تهدم الذنوب هدما وتجري النقاط بأعلى الصوت على قطب الزهراء عليه السلام.